يقول الحافظ العراقي رحمه الله: السابق واللاحق. قال: وصنفوا في سابق ولاحق، وهو اشتراك راويين سابق موتا كزهري وذي تدارك كابن دويد رويا عن مالك 37 وقرن موافي آخر كالجعفي والخفافي. هذا الباب وهذا النوع من أنواع علوم الحديث يذكر العلماء أن له فائدة، وهي معرفة تلاميذ الشيخ الواحد، من روى عنه في أول الأمر ومن تأخرت وفاته حتى مضى زمن طويل بين الراوي الأول والراوي الثاني. وهو يفيد ما يعرف بعلو السند، لأن من أنواع علو السند أن يتباعد الرواة عن شيخ، فالذي روى عن الراوي الأول يعد ذا سند عال بالنسبة لمن روى عنه آخرا. والمؤلف رحمه الله أشار في نظمه في هذه الأبيات الثلاث إلى أن علماء الحديث عنوا بهذا النوع من أنواع الحديث، أنواع علوم الحديث، حيث تتبعوا الشيوخ ومن روى عن الشيوخ وحصروهم في طبقات وعرفوا فوارق الأزمان بين كل طبقة من الرواة. وهو إن دل على شيء فإنما يدل على مزيد العناية برواية هذا الشيخ. ومن الأمور التي وصفوها وصنفوا فيها ما يسمى عندهم باللاحق أو بالسابق واللاحق، يعني السابق من رواة ومن تلاميذ الشيخ، واللاحق من رواة ومن تلاميذ الشيخ. وفي الغالب إنما يكون هذا في مجموعة المشهورين من الشيوخ، والذين يحرص الطلاب على الرواية عنهم، وربما روى عنهم من لم يدركهم، فمن أجل المحافظة على رواية هذا الشيخ يتتبع العلماء تلاميذه ليعرفوا وفياتهم ويربطوا بين من روى عنه متقدما ومن روى عنه متأخرا. وقد صنف بعض أهل العلم كالخطيب البغدادي، صنف كتابه المسمى بالسابق واللاحق، وهذا الكتاب مطبوع، ذكر فيه تلامذة الرواة والفوارق بينهم في الأزمان، يعني في وفياتهم. ولهذا قال الحافظ العراقي رحمه الله: وصنفوا، يعني علماء المصطلح وعلماء الحديث وعلماء تاريخ الرواة والرجال، صنفوا في سابق ولاحق، يعني في معرفة السابق واللاحق من الرواة للشيخ الواحد. ثم بين أن هذا السابق واللاحق هو اشتراك بين راويين أخذ عن شيخ، أحدهما توفي مبكرا والآخر توفي متأخرا، وكم الفرق بين وفيات هذين الراويين. وكلما طالت المدة كلما كان ذلك يعني أندر في معرفة السابق واللاحق. وضرب هنا مثلا بالإمام مالك رحمه الله، فإن الإمام مالك روى عنه خلق منهم بعض شيوخه، وممن روى عنه من شيوخه الإمام الزهري رحمه الله، أبو بكر محمد بن شهاب الزهري، وهو قد توفي قبل الإمام مالك، لأن وفاته كانت سنة 124 وقيل 125 من الهجرة، ومالك كان موجودا، واستمر مالك رحمه الله يروي كتابه الموطأ ويتلقاه عنه إلى أن تلقاه عنه راو، هذا الراوي تأخرت وفاته إلى ما بعد 200 أو نحو 60 و200، وعندما حسبوا الفرق والمدة بين رواية الزهري المتوفى سنة 124 وبين رواية هذا الراوي وجدوا أن المسافة تقدر بنحو من 140 سنة، فكانت هذه تعتبر من طرائف الرواية، ولذلك أفردوها بالتأليف. لكن سيمر بنا أن الإمام العراقي بالرغم من نظمه كأنه لاحظ على الخطيب وغير الخطيب ممن ألف في هذا الموضوع ما مثل به من أمر الرواة عن مالك، فإن الراوي اللاحق راو تكلم فيه ورمي بالوضع والكذب، قالوا وما كان ينبغي أن يختار هذا الراوي ليكون لاحقا، بل غوره ممن كان قريبا منه أولى، لا سيما وأن اعتبار العدالة في الرواة في ذلك الزمن أمر يحرص أهل العلم عليه. لذلك أشار هنا إلى هذه النقطة في الشرح، ثم ضرب لنا مثلا آخر أيضا الإمام البخاري رحمه الله وبمن روى عن البخاري، حيث أوجد بعض الرواة السابقين واللاحقين مما يدل على عناية الأمة برواية كتاب البخاري وأمثاله. قال صنف الخطيب كتابا سماه السابق واللاحق، وموضوعه أن يشترك راويان في الرواية عن شخص واحد، وأحد الراويين متقدم يعني الوفاة، وقد يكون أو تكون وفاته سابقة لوفاة الشيخ كما ضرب المثل بالزهري بالنسبة لمالك، والآخر متأخر بحيث يكون بين وفاتهما أمد بعيد. قال ابن الصلاح يعني لما تكلم على هذا النوع من أنواع علوم الحديث، قال إن فائدته وفائدته أو من فوائد هذا النوع تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب، لأن هذا الراوي السابق من روى عنه يعتبر سنده عال عمن روى عن المتأخر، فهو يدل على اعتماد واهتمام علماء الحديث والأخذ عن الطبقات العالية. ونحن قد عرفنا فيما درسنا أن من أهم فوائد السند العالي قلة احتمال الخطأ واحتمال الكذب في الراوي أو في السند، لأن هذا السند يشعر بأن العلماء اعتنوا به وحرصوا على أن يكون عاليا قليل عدد الرواة، إذ أن كل سند يحتمل أو يفترض في رواته الخطأ والنسيان وربما يعني التجاوز والتساهل في الرواية. ولذلك كلما قل عدد رجال السند كلما كان أبعد عن الخلل. وهذا ما أشار إليه بقوله ومن فوائد ذلك تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب. وضرب مثلا قال ومثال ذلك أن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله روى عنه أبو بكر الزهري أحد شيوخه وهو الإمام المشهور، وروى عنه أيضا زكريا ابن دويب الكندي. والمسافة أو المدة أو الفترة بين وفيات الشيخين طويلة، ربما قدرت بنحو من 137 سنة. قال وقد تأخرت وفاة زكريا بن دويد بعد موت الزهري 137 سنة أو أكثر، فإن وفاة الزهري رحمه الله في سنة 24 و100، وتأخر زكريا بن دويد إلى سنة 169، يعني 63 أو 64 أو نحوها. قلت والقائل هنا الحافظ العراقي كأنه يستدرك على ابن الصلاح في التمثيل بالزهري وبزكريا، والاعتراض أو الملاحظة إنما هي في اختيار زكريا، إذ أنه يعني لا يصلح أن يكون راويا لما اتهم به من الكذب. قال قلت هكذا مثل ابن الصلاح تبعا للخطيب بزكريا بن دويد، وهو وإن كان روى عن مالك فإنه أحد الكذابين. قال ابن حبان كان يضع الحديث بل زاد وادعى أنه سمع من حميد الطويل وروى عنه يعني عن حميد نسخة موضوعة، لأن هذه النسخة انقطع فيها السماع. قال فلا ينبغي حينئذ أن يمثل به لشدة ضعفه. قال والصواب أن آخر أصحاب مالك يعني رواية وهو من الثقات أحمد ابن إسماعيل السهمي، كما قاله الإمام المزي. والمزي إنما يورد ذلك في كتابه تهذيب الكمال أو في كتابه تحفة الأشراف، حيث عني بجمع الأحاديث وفق الرواة عن الإمام المشهور. قال وكانت وفاة السهمي سنة 59 و200، فيكون بينه وبين وفاة الزهري 105 فيكون بينه وبين وفاة الزهري 135 سنة. قال وكانت وفاة السهمي 59 و200، فيكون بينه وبين وفاة الزهري 135 سنة. قال والسهمي وإن كان ضعيفا أيضا فإن أبا مصعب أحد رواة الموطأ شهد له أنه كان يحضر معهم العرض على مالك. ومعنى أنه يحضر العرض على مالك يعني كان يحضر التلاميذ وهم يقرؤون الموطأ على الإمام مالك. إذن فروايته عن مالك صحيحة ثابتة بشهادة هذا الراوي وهو أبو مصعب. وقولي آخر أي ابن دويد يعني آخر من روى عن مالك، وقولي كالجعفي والخفاف أي كما تقدمت وفاة محمد بن إسماعيل الجعفي يعني البخاري الذي توفي 256 من الهجرة على وفاة أبي الحسين أحمد بن محمد بن الخفاف النيسابوري بهذا المقدار وهو 137 سنة. وقد اشترك يعني البخارية والخفاف في الرواية عن أبي العباس محمد بن إسحاق السراج، فروى عنه البخاري في تاريخه، وآخر من روى عن السراج الخفاف. وتوفي البخاري 56 و200، وتوفي الخفاف 93 و300. فهذا هو المقدار بين وفاة أو وفاة الراويين 137 و100 سنة. قال ومن أمثلة ذلك في زماننا يعني في زمان الحافظ العراقي أن الفخر بن البخاري سمع منه الزكي عبد العظيم المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب، وروى عنه جماعة موجودون يعني في ذلك الزمان الذي ذكره الحافظ العراقي، وأنهم موجودون بدمشق في هذه السنة وهي سنة 71 و700. سمى منهم عمر بن الحسن ابن مزيد المزي ونجم الدين ابن النجم وصلاح الدين إمام مدرسة الشيخ أبي عمر. قال وقد توفي الزكي عبد العظيم 50 و600. وإذا كان هؤلاء 56 و600، وإذا كان هؤلاء الذين سماهم كانوا موجودين حتى 71 و700، فيلاحظ أنه يعني أكثر من 111 سنة وهم موجودون، وقد تمتد أعمارهم إلى ما بعد ذلك. فهذا يدل على أن العلماء عنوا بذلك، وأن هؤلاء المتأخرين في الوفيات عندما يروي عنهم التلاميذ لا شك أن روايتهم بالإمام الشيخ شيخ هؤلاء تعتبر من الروايات العالية، وهي التي يعني يعنى ويحرص عليها الرواة لأنها تقرب عدد التلاميذ بين الشيخ وبين من روى عنه من اللاحقين. هكذا عرف الحافظ العراقي هذه المسألة، وهو لا شك أنها من الأمور التي ربما استفاد منها المتقدمون. أما بالنسبة للمتأخرين فالاستفادة أيضا قائمة، لا سيما عند من يعنى بأخذ الحديث بسنده، فإن أخذ الحديث بسنده وإن كان في الأزمان المتأخرة إنما هو من أجل بقاء سلسلة الإسناد، لكنه يعني لا ليست يعني فيه تلك الفائدة أكثر مما أشار إليه ابن الصلاح من كونه يحتمل على المحافظة على السند العالي. ثم قال الشيخ زكريا بعد ذلك: السابق واللاحق. قال: معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر بحيث يكون بين وفاتيهما أمد بعيد نوع لطيف، هكذا وصفه، يعني من أنواع علوم الحديث. ومن فوائده الأمن من ظن سقوط شيء من إسناد المتأخر، خصوصا إذا كان السند يعني قصيرا والمسافة بين الرواة عن الشيخ أو عن تلميذ الشيخ طويلة، مثلا 150 سنة 160 سنة. وإنما يحدث هذا بالنسبة للمعمرين من الرواة، فهذا مثلا الذي زكريا ابن دويد أو غوره من الرواة الذين أخذوا عن مالك وبقوا بعده مما يزيد على 50 و100 سنة، لا شك إن هؤلاء كانوا معمرين. وأيضا ينبغي أن نلاحظ جزئية قد لا تكون واضحة، وهي أن هؤلاء الرواة ربما أخذوا عن الشيخ وهم صغار في السن، أو ربما كتب لهم حضور، يعني كانوا دون سن التمييز عند من يرى جواز ذلك واتصال السند بالإحضار. وأما من يرى ذلك فإن كان هؤلاء قد بلغوا سن التمييز، وقد مر بنا أن سن التمييز أو مر بنا أن السن التي تصلح للسماع عند كثير من أهل الحديث أن يبلغ الطفل 5 سنوات قياسا على قصة محمود ابن الربيع. ومن أهل العلم من قال: العبرة بالتمييز وليست بالسن، فمن استطاع أن يفرق بين البقرة والحمار فهذا يصلح لأن يتلقى الحديث، وربما كان من يستطيع التمييز بين البقرة والحمار أقل سنا من 5 سنوات. فإذا استصادف أن كان الطالب صغير السن وسمع من الشيخ مبكرا وامتد عمره بأن كان من المعمرين، فلا شك إن طول هذه المدة بين سماعه ووفاته تجعل روايته ذات إسناد عالي. هنا إن كان ثمة اختلاف في الرواية فهنا لا شك إن الأخذ برواية الأوثق أولى من الأخذ برواية الأعلى، لأنه ينبغي أن يلاحظ مع العلو اتفاق الرواية. أما إذا كان الراوي عالي السند لكنه ضعيف كما ضربنا المثل بالدويدي، فإن ابن الصلاح انتقد، والإمام الخطيب البغدادي انتقد في اختياره، ذلك لأن الراوي متكلم فيه. قال: وهذه الفائدة التي أشار إليها الشيخ زكريا تضاف إلى الفائدة التي أشار إليها ابن الصلاح في كلام الحافظ العراقي. ابن الصلاح لاحظ مسألة علو السند، والشيخ زكريا لاحظ مسألة دفع التوهم الذي يظن أن السند فيه سقط. قال: ومن فوائده الأمن من سقوط شيء الأمن من ظن سقوط شيء من إسناد المتأخر وتقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب. قال: وصنفوا أئمة الحديث كالخطيب البغدادي وكالإمام الذهبي في معرفة السابق واللاحق. قال: في سابق ولاحق، وهو أي هذا النوع من التأليف اشتراك راويين سابق موتا كالزهري محمد بن مسلم بن شهاب ولاحق ذوي تدارك، أي للسابق، أي أدرك الرواية عن هذا الشيخ، كابن دويد قال ببالين مهملتين زكريا الكندي، فإنهما رويا عن مالك بن أنس. وسبع وثلاثون سنة وقرن، أي ومئة، مئة سنة واف، أي مئة سنة بالتمام. قال: وكلمة وافي يعني تام، جيء بها تأكيدا لأن هذه المدة التي تعتبر فرقا بين هذين الراويين. قال: هو تأكيد آخر، أي ابن دويد أخرت وفاته عن وفاة الزهري بمئة وسبع وثلاثين سنة أو أكثر، فإنه توفي سنة نيف وستين ومئتين. قال: وتوفي الزهري سنة أربع وعشرين ومئة. قال الناظم: كذا مثل ابن الصلاح، والمراد بالناظم هنا الحافظ العراقي، كذا مثل ابن الصلاح تبعا للخطيب يعني البغدادي بابن دويد، وهو وإن روى عن مالك لكنه كذاب، كان يضع الحديث والصواب، يعني كأنهم يرون أن التمثيل به تمثيل باطل، لاحتمال أنه ما سمع من مالك لكنه ادعى ذلك. قال: والصواب أن آخر الرواة عن مالك كما قاله المزي أحمد ابن إسماعيل السهمي، وإن لم تبلغ المدة بينه وبين الزهري تلك المدة يعني التي ذكرت الكندي. السهمي توفي سنة تسع وخمسين ومئتين، فيكون بينه وبين الزهري مئة وخمس وثلاثون سنة. والسهمي وإن كان ضعيفا أيضا فقد شهد له أبو مصعب، يعني أحد رواة الموطأ كما مر بنا، أنه كان يحضر معهم العرض على مالك، يعني في سماع الموطأ. قال: وكالجعفي يعني محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردذبة البخاري، الجعفي صاحب الصحيح اشترك في الرواية وأبو الحسن أحمد بن أبي نصر محمد الخفاف قال نسبة لعمل الخفاف أو نسبة لبيعها يقال الخفاف، فإنهما روى عن أبي العباس محمد بن إسحاق السراج وبين وفاتهما 100 سنة و37 سنة أو أكثر، لأن الجعفية يعني البخاري رحمه الله توفي في شوال 56 و200 والخفاف في 12 شهر ربيع الأول 93 أو 94 أو 95 و300، فهذا هو الفرق بينهما. ثم انتقل رحمه الله إلى بيان موضوع آخر ويعد أيضا من طرائف الرواية، ذلك هو أن من الرواة ومن العلماء من لم يروي عنه إلا واحد، وهذا النوع من الرواية وهو اقتصار الشيوخ على تلميذ واحد، هذا النوع عني به العلماء أيضا، خاصة في نوعيات من الرواة كالصحابة أو بعض التابعين. والاقتصار على راوي واحد من الرواة للشيخ الواحد هذا يعد نوعا من أنواع الجهالة، لكن يشترط في وصف الراوي بالجهالة أن يضاف إلى الاقتصار على راوي واحد عدم معرفة الشيخ بتوثيق أو تجريح. فالمجهول مجهول العين عند علماء الحديث من لم يروى عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح، أما إذا عرف بتوثيق أو تجريح فهذا التعريف يخرجه عن دائرة الجهالة فيكون معروفا من خلال التوثيق والتجريح، لأن علماء الجرح والتعديل ما دام عرفوه وميزوه وصنفوه فهذا الفعل ينفي جهالته. ولذلك المجهول لابد أن يكون فيه أمرين، الأمر الأول قلة عدد من روى عنه، والأمر الثاني عدم معرفته بجرح أو تعديل. قال من لم يروي عنه إلا راو واحد. قال ومسلم صنف في الوحدان من عنه راو واحد لا ثاني، كعامر بن شهر أو كوهب هو ابن خنبش هكذا عندكم، وعنه الشعبي، وغلط الحاكم حيث زعم بأن هذا النوع ليس فيهما، ففي الصحيح أخرج المسيب وأخرج الجعفي لابن تغلب. المنفردات والوحدان يعني الأحاديث التي تفرد بروايتها واحد ورواها عنه تلميذ واحد، شيخ لم يروي عنه إلا واحد، لكن هذا الشيخ إذا كان معروفا في أوساط أهل الحديث فروايته تقبل، أما إذا كان غير معروف فهذا المسمى بالإيه؟ بالمجهول. ومسلم صنف في الوحدان من عنه راو واحد يعني روى لا ثاني، أي لم يروي عنه راو آخر، انفرد بالرواية عنه راو واحد. وذكر أهل العلم عدد من الصحابة رضوان الله عليهم روى عنهم أبناؤهم ولم يروي عنهم غيرهم، ومن هؤلاء المسيب بن حزن أو المسيب بن حزن والد سعيد، فإنه معدود في الصحابة، وهو الذي روى حديث وقصة وفاة أبي طالب وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تلقينه الشهادة لكنه امتنع. وروى أيضا حديثا آخر رواه عنه ابنه سعيد، فهذا من باب رواية يعني بعض الصحابة الذين انفرد بالرواية عنهم واحد. ومما يذكرونه أيضا يعني بهز بن حكيم عن أبيه عن جده كأنه ما روى عن معاوية إلا ابنه حكيم، وهكذا يذكرون بعض الصحابة رضوان الله عليه كعامر بن شهر، هذا أحد الرواة الذين تفرد بالرواية عنهم واحد، أو كوهب وهو أيضا مما تفرد بالرواية عنه واحد، لكن قوله أو كوهب هو ابن خنبش، وعنه أي وعن هذا الأخير وهو وهب بن خنبش روى الشعبي تفرد بالرواية عنه. قال وغلط الحاكم حيث زعم بأن هذا النوع ليس فيهما أي ليس في الصحيحين، يعني رواية أن ينفرد راو بالرواية عن شيخ لا يروي عنه غيره، قال إن هذا ليس من شرط الصحيحين وليس موجودا في الصحيحين، وخطأه أهل العلم بأن في الصحيحين ما جاء بهذه الصيغة، وهو حديث المسيب بن حزن عن أبيه، حديث سعيد بن المسيب عن أبيه البسيب في قصة وفاة أبي طالب، فإن هذا الحديث أخرجه الشيخان من رواية سعيد عن أبيه، والمسيب لم يروي عنه إلا ابنه سعيد. ففي الصحيح يعني المراد به الصحيحين جنس الصحيح، ففي الصحيح أخرج المسيب وأخرج الجعفي، والمراد بالجعفي البخاري، يعني هو ساقنا دليلين، الدليل الأول ما رواه الشيخان من حديث سعيد عن أبيه، والدليل الثاني ما رواه البخاري وتفرد به من روايته عن أو لحديث ابن تغلب حيث كان ممن تفرد بالرواية عنه واحد. يقول الإمام العراقي ناذرا هذا الحديث، ناذرا هذا الكلام بعد النظم، قال من أنواع علوم الحديث معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال وصنف فيه مسلم كتابه المسمى بكتاب المنفردات والوحدان، وهو كتاب مطبوع. يقول الحافظ العراقي وعندي منه نسخة بخط محمد بن طاهر المقدسي، وكأنها يعني نسخة ذات شهرة ومكانة وعزة. قال ولم يره ابن الصلاح كما ذكر، وكأن العراقي يقول هذه المقالة من باب التحدث بنعمة الله، إنه استطاع الوقوف على هذه النسخة مع أن ابن الصلاح وهو إمام وعالم وذا شهرة، ومع ذلك لم يقف على كتاب الإمام مسلم. قال ومثاله في الصحابة عامر بن شهر الهمداني أو الهمداني، طبعا هنا علق المحقق يقول الهمداني إما أن ينسب إلى القبيلة قبيلة همدان، وإما أن ينسب إلى مدينة والمدينة تسمى همذان، لكن قال هذا الراوي منسوب إلى القبيلة الهمداني. قال ووهب بن خنبش، وعندي منه نسخة، ووهب بن خنبش الطائي عدادهما في أهل الكوفة، يعني من الصحابة الذين ماتوا في الكوفة، عدادهما من أهل الكوفة. تفرد الشعبي بالرواية عن كل واحد منهما فيما ذكره مسلم وغيره، فهم ممن لم يروي عنه إلا واحد. وحديث عامر بن شهر قال في السنن لأبي داود، وهو وإن انفرد عنه الشعبي فهو مذكور في السير، فقد ذكر سيف عن طلحة الأعلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أول من اعترض على الأسود العنسي وكابره عامر بن شهر في ناحيته، يعني في اليمن، لأن عامر كان مولى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن أو على هذه الناحية، وكان أحد عمال النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن. ولما ظهر الأسود العنسي في اليمن وادعى النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قاومه واعترض عليه هذا الراوي وهو عامر ابن شهر. وهذا القول هنا لا يتنافى مع ما ذكره أن الشعبي تفرد بالرواية عنه، لأن ما ذكر هنا من قصته ليس فيه رواية، وإنما هو تعريف به بما جرى لعامر ابن شهر. وقد يكون ابن عباس رضي الله عنهما أو غيره ممن نقل هذا الخبر، نقله كإخبار عن عامر لا رواية عن عامر، حتى يقال إنه روى عنه أكثر من واحد. قال وحديث وهب بن حنبش أو ابن خنبش رواه النسائي وابن ماجة. قال ووقع عند ابن ماجة في رواية له هرم أو هرم ابن خنبش، وكأن هذا نوع من الايه من التحريف، إذ المشهور أنه وهب وليس هرم. وكذا ذكره الحاكم في علوم الحديث في كتابه المشهور بمعرفة علوم الحديث للإمام الحاكم، والكتاب طبعا مطبوع. وتبعه أبو نعيم، هذا الظاهر صاحب الحلية وغيرها، في كتابه علوم الحديث أيضا له. قال ابن الصلاح وذلك خطأ، فإن المزية ومن قال وهب أكثر، فإن المزية ومن قال وهب أكثر وأحفظ، يعني أكثر أحفظ ممن سماه هرما. قال ابن الصلاح وذلك خطأ، قال المزي ومن قال وهب، ومن قال وهب أكثر حفظا أكثر وأحفظ، يعني هذا الكلام نقله ابن الصلاح عن المزي. قال وقد مثل ابن الصلاح ذلك بأمثلة في الصحابة والتابعين، وعليه في كثير منها اعتراض أوضحتها في كتاب منفرد يتعلق بكتاب ابن الصلاح. ولو سأل سائل ما هو الكتاب الذي ألفه العراقي واعترض فيه مما يتعلق بكتاب ابن الصلاح، قال وقد مثل ابن الصلاح ذلك بأمثلة في الصحابة والتابعين، وعليه في كثير منها اعتراض أوضحتها في كتاب مفرد يتعلق بكتاب ابن الصلاح. قال وقد زعم الحاكم في كتابه المدخل إلى كتاب الإكليل، وهذا غير كتاب علوم الحديث، بأن أحدا من هذا القبيل، يعني ممن له راو واحد، أحدا من هذا القبيل لم يخرج عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا الكلام أيضا قاله ابن الصلاح في كتابه معرفة علوم الحديث، عندما جاء يعرف بالحديث الصحيح قال: وضرب مثل بالصحابي الذي يروي عنه اثنان، وكل راو من الاثنين يروي عنه اثنان. وتعقبه ابن الصلاح بأن هذا يعني كلام بعيد، وبأن هذا ربما لو أخذناه بهذا التقييد الذي قيده الحاكم لا نجد حديثا يتحقق فيه هذا الوصف. قال: وأشرت إلى ذلك بقولي ليس فيهما، أي ليس في الصحيحين، وتبعه على ذلك البيهقي، والبيهقي معلوم أنه من تلاميذ الحاكم، فقال في كتاب الزكاة من سننه عند ذكر حديث بهز عن أبيه عن جده: ومن كتمها فإنا آخذوها وشطر ماله الحديثة. قال البيهقي: ما نصه؟ فأما البخاري ومسلم فإنهما لم يخرجاه جريا على قاعدتهما، هي ما هي عادة لهما، هي قاعدة استنبطها هؤلاء، والواقع خلاف ذلك، على قاعدتهما، وهي أنهم لا يخرجان عن الصحابي إلا إذا كان له راويان، فإن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راوي واحد لم يخرجا حديثه في الصحيحين إلى آخر كلامه، يعني كلام البيهقي. وغلط الحاكم في ذلك، أو وغلط الحاكم في ذلك جماعة، منهم محمد بن طاهر والإمام الحازمي، ونقض ذلك عليه بأنهما أخرجا حديث المسيب ابن حزم في وفاة أبي طالب، مع أنه لا راوي له غير ابنه سعيد بن المسيب. وكذلك أخرج أبو عبد الله الجعفي يعني البخاري حديث عمرو بن ثعلب مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث: إني لأعطي الرجل والذي أدعو أحب إلي. قال: ولم يروي عن عمرو بن تغلب أيضا تصوب سوى الحسن البصري فيما قاله مسلم في كتاب الوحدان، والحاكم في علوم الحديث، يعني قال هذا الكلام الحاكم أيضا في علوم الحديث وغيرهما. وقال ابن عبد البر إنه روى عنه أيضا الحكم ابن الأعرج، يعني روى عن عمرو بن تغلب، كأنه ينقض أو يستدرك على مسلم والحاكم. قال: ولم أر له رواية عنه.